بقى هارون في قصري يفكر لقد انفجر الغضب العلوي في جبال الديلم ولم يعد هناك من وقت للسكوت وهناك في المدينة رجل حجازي يقال له موسى يحمل في قلبه قرآن محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وآله وفأس الخليل إبراهيم عليه السلام وعصى موسى الكليم صلوات الله عليه وهناك في طنجة حيث تغرب الشمس علوي آخر هو إدريس وقد نهضت له دولة وأصبحت له صولة وكان هارون متوتر الأعصاب وقد أدمن الخمر وها هو يتركها فجاة ففي الأفق الشرقي ما ينذر بالخطر يحيى العلوي يرفع راية الثورة في أرض الجبل التفت هارون إلى الفضل عندما سأله الفضل هل تخشى شيئا فقال هارون أنا لا أخشى إلا شخصا واحدا قال الوزير ومن هو قال موسى بن جعفر أشعر أنه يحاربني هنا في بغداد بل في قصري ومضت عيناه ببريق مخيف وهو يقول إن موسى هو مصدر الخطر ثم التفت إلى الفضل قال أخمد أنفاسه قبل أن يستفحل أمره أنا لا أطيق دولة إدريس فإذا نهضت ليحيى دولة فلا آمن أن يقوم موسى ويضربني بمئة ألف سيف وبعد هنية تمتم هارون أريد الحج في سنتي هذه فتهيأوا لذلك غادر موكب الخليفة العاصمة إلى الكوفة عن طريق الحج بدا موكب الخليفة وهو يضم كبار رجال الدولة يريد أن يعلن للجميع قائلا أيها الناس أليس لي ملك نصف الأرض وهذه الأنهار تجري من تحتي لا أحد يعرف ما يدور في خلد هارون وهو يصطحب معه ولديه أصبح موكب الخليفة قاب قوسين أو أدنى من الكوفة ورأى من بعيد قوافل تتجه صوب بقعة على شطعان الفرات حيث ترتفع باسقات النخيل صر على نواجذه بحقد أمر عجيب إنه يمقت تلك البقعة يود أن يعفى قبورها وآثارها من الأرض ومن ذاكرة التاريخ لقد علم الحسين الناس أن يعيشوا أحرارا أو يموتوا واقفين مثلما باسقات النخيل كان هارون يتأمل من بعيد سدرة ترسم ظلالها فوق قبر الحسين عليه السلام خطرت في ذهنه فكرة ومضت كبرق في قلب الظلمات ماذا لو أنه عاش في عصر الحسين إنه لن يتردد حتى لحظة واحدة في تمزيقه إن الملك عقيم بل لو أن رسول الله نازعه في ذلك لقطع رأسه وإن يزيد لم يفعل شيئا يستحق من أجله اللعن حط الخليفة رحاله في الكوفة في مدينة كانت يوما ما عاصمة الإسلام ومخزنا للثورة ما تزال حلما للثائرين فكلما ضاقت السبل على الأحرار أموها ليجدوا فيها أسلحة وسواعد مقاتلة وقلوبا تنبض بالحرية. غادر موكب الخليفة الكوفة وغيوم تعبر السماء تبشر الأرض بموسم جديد تحمل لهم بشائر الربيع. نظر هارون إلى السماء الزاخرة بالغيوم وتمتم أينما تذهبين فخراجك إلي. حتى دخل هارون مسجد الرسول ليقف قبالة مرقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويخاطبه دون حياء بأبي أنت وأمي، إني أعتذر إليك من أمر عزمت عليه، إني أريد أن أخذ موسى بن جعفر فأحبسه لأنه قد خشيت منه أن يلقي بين أمتك حربا يسفك بها دماءهم. والمدينة خوف وقلق ورعب وأرق، وموسى بن جعفر في طريقه إلى مسجد جده، الأذان ينساب شجيا حزينا. فولج موسى مسجد جده وقد أحدقت به حشرات الأفاعي. تقدم حفيد محمد صلى الله عليه وآله إلى جده، قبل الضريح المضمخ بشذا آخر النبوات، شعر أنه يقبل وجه رسول الله. وقف يصلي ووجهه يتألق بنور سماوي. ليس هناك في كل هذا العالم من يمكنه أن يقهر موسى وهو يستمد عزته من عوالم سماوية وهو يقول: المؤمن أعز من الجبل، الجبل يستفل بالمعاول، والمؤمن لا يستفل دينه بشيء. وإذا الأيدي الغليظة تمسك برجل يحمل ميراث محمد صلوات الله عليه وعلى آله، لم ترع حرمة المسجد ولم يردعها الحياء من خاتم الأنبياء. التفت الحفيد إلى جده وهتف بأسى: إليك أشكو يا رسول الله. وامتلأت عيناه بالدموع، دموع وداع، دموع غربة طويلة. القيود القاسية تطوق يديه، تثقل قدميه، وقد بدا هارون عصبيا، عيناه تتوقدان بوجه مخيف. إنه لا يخشى أحدا، خشيته موسى الذي جاء يطالب بفدك. فبدا هارون فرعونا وجاء موسى يرصف بقيوده والأغلال. قال هارون بنبرات تقطر حقدا: يا موسى، خليفتان يجبى لهما الخراج. فقال عليه السلام: يا أمير، أعيذك بالله أن تبوء باسمي واسمك وتقبل الباطل من أعدائنا علينا. اشتعلت رغبة في أعماق هارون في أن يسبر غور خصمه، فقال بعد سكوت ثقيل: في صدري أشياء تتلجلج، لم أسأل عنها أحدا، ولقد بلغني أنك لم تكذب قط، فدع التقية واصدقني. قال عليه السلام: سل ما بدا لك. فقال هارون: لما فضلتم علينا ونحن وأنتم من شجرة واحدة؟ فالعباس وأبو طالب عما رسول الله. وقرأ إجابتهما سواء. فقال عليه السلام: لكن عبد الله وأبا طالب لأب وأم، والعباس من أم أخرى. فقال هارون: كيف تدعون وراثتكم للنبي والعم يحجب ابن العم؟ فقال عليه السلام: هذا فقه أموي ما أنزل الله به من سلطان. وقد جاء في قول علي عليه السلام أنه ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أم أنثى لأحد سهم إلا الأبوان والزوج والزوجة. وقد روى قدماء العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: علي أقضاكم. وكذلك قول عمر إنه قال: علي أقضانا. قال هارون باستعلاء: العم يحجب ابن العم، وإن الخلافة ميراثنا من رسول الله. سكت موسى قبل أن يلقي بعصاه لتلقف ما يأفك هارون، ثم قال عليه السلام: إن النبي لم يورث من لم يهاجر، ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر. فقال هارون: إنه مجرد ادعاء. فقال الذي عنده علم الكتاب والذين آمنوا ولم يهاجروا: ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا؟ فانتفض هارون خائفا. قال: هل أفتيت يا موسى أحدا بذلك؟ أجاب موسى: كلا، وما سألني عنها أحد سواك. عربد الشيطان في أعماق من أتاه الله الكنوز. هتف في أعماقه أن إمام الرافضة يجب أن يموت ليأخذ معه أسراره وعلمه إلى قبره، ويعني الذين رفضوا بيعة من لا نص عليه، لا من الله تعالى ولا من رسوله في خلافة المسلمين، ورفضوا البدعة التي سنها معاوية بن أبي سفيان بلعن وليد الكعبة وشهيد المحراب وحامل راية رسول الله وأخوه وابن عمه وصهره وخليفته بالحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. وتمسكوا باثقلين كتاب الله وعترة رسول الله، كما قال الحبيب المصطفى: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. آل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فأشار هارون إلى الحرس، فجاء حراس غلاظ ليجروا موسى إلى حبسه. ولما أصبح الصباح تجمع الناس أمام قصر الحاكم حيث اعتقل صاحب الألقاب الفاضلة، وها هم يهبونه لقبا آخر هو الصابر. حالة من الترقب تسود المدينة والرحيل وشيك، والقلوب إنما هي براكين غاضبة تنطوي على مخزون هائل من الحمم. وقف سكان المدينة ذلك الصباح ينظرون إلى قافلتين تحفهما سيوف وحراب، قافلة تأخذ طريق البصرة وأخرى إلى الكوفة، وحراس غلاظ يحدقون في قبتين متشابهتين تماما. في إحداهما رجل يحمل ميراث السماء، إنها إرادة هارون من أجل أن يعمي الأخبار على الناس فلا يعرفوا في أي القافلتين غيب موسى عليه السلام، وسارت القافلة تهوي في بطون الأودية حتى حطت رحلها في البصرة، فترجل منها علوي حسيني في هدوء كامل وسكينة لا نهاية لها، إنه يكظم غضبه في أعماق متأججة معتصما بالصمت. فتحت أبواب السجن في الذيع الأخير من الليل، وسمع صليل السلاسل، وفي ضوء المشاعل تطلع الحراس إلى وجه أسمر تتألق في ملامحه نبوات غابرة، وجه يشع فيه الطهر والنقاء، ينعكس في قسماته ثبات الجبل وطهارة الندى وغضب البراكين. وقف عيسى بن جعفر حاكم البصرة يتطلع إلى السجين المدني كأنه هو الذي يخاف هارون. أصدر حاكم البصرة أوامره بفظاظة واضحة، لا يفتح باب السجن إلا مرتين، خروجه للطهور وإدخال الطعام عليه. هتف الحارس سمعا وطاعة للأمير، أغلقت الباب بعنف، وقف الأمير يسترق السمع إلى موسى، كان يريد أن يسمع شتائم السجين الجديد، وإذا بصوت شجيا بعث من أعماق الزنزانة المظلمة: اللهم طالما سألتك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد. غادر الأمير السجن وجلس السجان أمامه، وبعدها نهض لينام، فنهض موسى للقيام، اتجه نحو بارئ الأنام في قلب الظلمات متمتما يدعو بصوت شجي: توكلت على الحي الذي لا يموت، وتحصنت بذي العزة والجبروت، واستعنت بذي الكبرياء والملكوت، مولاي استسلمت إليك فلا تسلمني، وتوكلت عليك فلا تخذلني، والتجأت إلى ظلك البسيط فلا تطرحني، أنت الطلب وإليك المهرب، تعلم ما أخفي وما أعلين، وتعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فأمسك عني اللهم أيد الظالمين من الجن والإنس أجمعين، واشفني وعافني يا أرحم الراحمين. حتى طلع الفجر وفتحت باب الزنزانة ليزج فيها عينا لصالح الأمير، مكث موسى في حبسه فصولا أربعة اشتعلت فيها ثورات وثورات، ثورة في سجستان وثورة في الأندلس وحروب في الشام وثورة في العراق عجيب وليس لمثلكم بعجيب سجين بحبس أم سجين قلوبي وهل غير حر قاد بالحب ثورة على الجسر في بغداد ذات مغيبي على الجسر آلام وجسة الطيبين بقلب من الإرث الحزين كئيبي فديتك فردا نعشه جيش الورى حديثك للدنيا حديث الطيب فإن قيل مسجون فأنت محرري وإن قيل محروم فخير نصيبي ومن غير موسى كاظما بعد صادق لكل أخي بعث دواء طبيبي واشتعلت ثورة يحيى في ذرى جبال الديلم بدا عيسى يفكر في شيء أقلقه رسالة هارون وفيها يأمره بقتل موسى وليدعو ربه راح يفكر ماذا يفعل نهض الأمير آخذا طريقه صوب السجن وقد مضى الثلث الأول من الليل توقف أمام الزنزان ألقى نظرة من خلال قوة صغيرة وكانت هناك شمعة وعلى ضوئها رأى ثوبا مطروحا ورأى رجلا ينظر إليه يحدق فيه تساءل الأمير وقد افتقد موسى قائلا أين موسى أجابه الحارس ذاك يا مولاي قال هذا ثوب مطروح قال هو موسى يا مولاي له سجدة طويلة وقد كنت أحسبه نائما ولكني أراه يقوم للصلاة من غير أن يجدد وضوءا فقال أما إنه من رهبان بني هاشم وأردف آمرا ادع لي الرجل الجاسوس جيء بالرجل البصري نظر الأمير إلى البصري ما لك لا تتكلم قال وما عساني أن أقول أيها الأمير إنني لم أر له نظيرا في عبادته وتهجده يصوم النهار كله ويحيي الليل كله إلا قليلا ولم أره مرة واحدة يتضجر فيها من السجن بل إنني سمعته يشكر الله على أن فرغه للعبادة والصلاة فقال الأمير وهو يحاول البحث عن مبرر لتنفيذ أمر هارون البليد أما سمعته يشتم الخليفة أو يشتمني قال أبدا يا مولاي قال له أما سمعته يدعو على أحد قال أبدا أيها الأمير إنه يدعو لنفسه ولغيره بالمغفرة قال الحاكم وهو يحدق في وجه البصري وقد اختفت ملامح الجاسوس تماما ما لك تختنق بصوتك فقال والله يا سيدي لقد ظهرني بعبادته إنه ليبكي من خشية الله حتى تغمل لحيته. أما إذا قرأ القرآن قرأه بحزن. سكت البصري قليلا وأردف وهو يتذكر شيئا، قال هذا أوان تلاوته. خيم صمت مهيب حتى لم يعد أحد يسمع شيئا سوى أنفاس متقطعة. مرت اللحظات هادئة تناها إلى أسماع الثلاثة صوت شجيع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إلى أن قال عليه السلام تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وبعدما سمع استدعى عيسى بن جعفر بعض خاصته وثقاته فاستشارهم فيما كتب به البليد في دمه، فأشاروا عليه بالتوقف عن ذلك والاستعفاء منه. فكتب حاكم البصرة عيسى بن جعفر إلى هارون يقول له قد طال أمر موسى بن جعفر ومقامه في حبسي، وقد اختبرت حاله ووضعت عليه العيون طول هذه المدة فما وجدته يفتر عن العبادة، ووضعت من يسمع منه ما يقول في دعائه فما دعا عليك ولا علي ولا ذكرنا في دعائه بسوء، وما يدعو لنفسه إلا بالمغفرة والرحمة، فإن أنت أنفذت إلي من يتسلم مني وإلا خليت سبيله فإنني متحرج من حبسه. فوجه هارون البليد من تسلم من عيسى بن جعفر وصير به إلى بغداد لهفي، وهل يجدي أسين لهفي على موسى بن جعفر حلة الإيجادي. ما زال ينقل في السجون معانيا حظ القيود ومثقل الأصفاد. قطع الرشيد عليه فرض صلاته قسرا وأظهر كامن الأحقاد. فسلم إلى الفضل بن الربيع فبقي عنده مدة طويلة، فأراده هارون على شيء من أمره فأبى، فكتب إليه بتسليمه إلى الفضل بن يحيى فتسلمه منه وجعله في بعض حجر داره ووضع عليه الرصد. وكان عليه السلام مشغولا بالعبادة يحيي الليل كله صلاة وقراءة للقرآن ودعاء واجتهادا، ويصوم النهار في أكثر الأيام ولا يصرف وجهه من المحراب. ما ألذ الدعاء والقلب صافي وأعز الدعاء في السهرات، راح يدعو والليل رهن سكون وعيون العباد رهن السبات، ويناجي من لا يضيع لديه دعوة في ضمائر الكائنات. رب زنزانتي أحب لنفسي، لن أجب طاغيا بشق نواتي. فأمر البليد بقتله فتوقف الفضل عن ذلك، ولم يقدم عليه فاغتاظ لذلك، فكتب إليه بتسليمه إلى العباس ابن محمد المنصور، فبقي عنده مدة قابع في طامورة تحت الأرض مظلمة، وهارون يمرح بين القصور يتقلب في لذائذه كوس مترعة بالخمرة وجوار حسان، وابن رسول الله ينو بثقل الحديد ويعاني القيود. لم يبقى أحد في بغداد لم يسمع بقصة المدني العلوي الحسيني السجي، وقد ذرف على الخمسين وهو يناجي الله رب العالمين. في قلب الظلمات يا مخلص يا الشجر من بين رمل وطين، يا مخلص النار من بين الحديد والحجار، يا مخلص اللبن من بين فرثي ودم، يا مخلص الولد من بين مشيمة ورحيم، يا مخلص الروح من بين الأحشاء، خلصني من سجن هارون. فرى ابن رسول الله جده الكريم في غفوة يقول له حبست مظلوما يا موسى، قال موسى فداك أبي وأمي. شعر موسى أن روحه تتشرب كلمات جده وهو يقول يا موسى قل يا سامع كل صياوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما وناشرها بعد الموت، أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين، يا حليما دعنات لا يقوى على عناتي أحد، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصى عددا، فرج عني. وما أن أكمل الدعاء فزع هارون من نومه مرعوبا في تلك الليلة وقد استوى على فراشه الوتير، أرسل خادمه مسرور إلى قائد شرفته فأجابه من فوره، قال هارون يا عبد الله رأيت في منامي عبدا حبشيا في يدي حربا
كان يتوعدني قائلا خل عن موسى بن جعفر وإلا نحرتك بهذه الحرب. انطلق يا عبد الله واطلقه من السجن شرطا لا يغادر بغداد أبدا وأن يحضر مجلسي كل خميس. فأطلقه السجان وبعد فترة وجيزة عاد هارون إلى غيه فأمر بحبس موسى عليه السلام وأوكل الأمر إلى السندي بن شايك لينقل سرا إلى سجن مجهول في طامورة تحت الأرض تشبه قبرا هائلا. وبدا السندي غليظا منحطا في هاوية من الحقد وثنيا تعيسا من غير مناسبة شتم عليا أمير المؤمنين. ولأول مرة بدا وجه موسى تكسو غمامة من حزن عميق. شهق السجين بعبرته وفاء لذكرى وليد الكعبة وشيد المحراب. ومنذ أن انتقل ابن رسول الله إلى دار السندي بن شايك والمؤمنون يؤمون المسجد الملاصق للدار حيث توجد الطامورة المظلمة هناك في تلك الأعماق تعتقل الشمس. كم جرعوك بنو العباس من غصص تذيب أحشاءنا ذكرا وتشجينا. قاسيت ما لم يقاس الأنبياء وقد لاقيت أضعاف ما كانوا يلاقونا. أبكيت جديك والزهراء أمك والأطهار آباؤك الغر الميامينا. وفي قصر الخلافة كان هارون البليد يفكر وقد بدت عيناه تبرقان دناة وغدرا وبين يديه طبق فيه عنب ورطب. وفي منتصف تلك الليلة أوقظ مدير الشرطة السندي بن شايك ليسلمه طبقا مترعا بالرطب والعنب والغدر. أدرك السندي أن اللحظة الرهيبة قد حلت. دلف إلى السرداب ومعه وجوه قاسية جامدة وقلوب مصبوبة من الرصاص. اقترب وقد وضع بين يديه طبق الخلافة وفي ذلك الوقت مد موسى يده ليتناول رطبا مسموما همس بصوت حزين: يا ربي إنك تعلم أني لو أكلت قبل اليوم كنت قد أعنت على نفسي. قال له السندي: كل يا موسى إنه رطب لذيذ خصك به الخليفة من دون الناس. فتناول العبد الصابر رطبا مسموما ثم أمسك الإمام ولاذ بمحراب الصمت. قال السندي: زد على ذلك يا موسى. رمقه الإمام بحزن وقال: حسبك، قد بلغت ما تحتاج إليه. فأخذ السم يجري في الجسد الواهن وقد جلس ينوء بآلامه. السم يجري في أنحاء البدن المعذب. يا ابن النبي كم أظهرت معجزتين في السجن أزعجت في الرجس هارون. وكم بك الله عافى مبتلى ولكم شافى مريضا وأعنى فيك مسكينا. لم يلهك السجن عن هدي وعن نسك إذ لا تزال بذكر الله مفتونا. وكم أسروا بزاد أطعموك به ثم فأخبرتهم عما يسرون فتدهورت صحة المعذب في السجون. وفي اليوم التالي اجتاحت وجهه صفرا بات شاحبا تماما قد يدهمه الموت بين لحظة وأخرى. استدعي الطبيب للكشف عن حالة السجين الغريب. وفي الطريق عرف الطبيب أن السجين حجازي مدني ليس له في بغداد أهل ولا عشيرة. دلف الطبيب إلى حفرة موسى وهو يبحث عن سبب لعلته. شحوب قاتل في وجهه إلى لسانه الذي اسود قليلا. هز رأسه حيرة وسأل مغمغما ما حالك؟ سكت الإمام. سأله الطبيب مرة أخرى أتشكو علة؟ إنني لا أرى في جسمك أثرا لجرح رمقه ابن رسول الله بطرف عينه. وفتح راحته اليمنى وقال بصوت أوهنته سنون العذاب: هذه علتي. وكانت نقطة مزرقة تحكي سريان سم فتاك سم قاتل. هز الطبيب رأسه بأسى ونهض. كان السندي يترقب إفادة الطبيب. قال الطبيب بلهجة فيها مرارة: والله لهو أعلم بما فعلتم به منكم. وللطبيب بسطت الكيافة تخبره لما مكن منها السم تمكينا بكت على نعشك الأعداء قاطبة: ما حال نعش له الأعداء باكونا؟ رام البراءة عند الناس من دمي والله يشهد ما كانوا بريئين. اكتفى السندي بأن رمق الطبيب بنظرة شذراء فيها تهديد ووعيد. لم يصمد الطبيب انسحب على عجل تاركا الضحية والجلاد. صدرت الأوامر شددت الحراسة قطع عنه الماء والغذاء. في منتصف الليل جاء السندي يشهد اللحظات الأخيرة من عمر باب الحوائج إلى الله. وعزم أن يتولى مراسيم الدفن ويتحمل نفقات الكفن وشق الضريح لأن إمامنا غريب. تمتم قائلا: لقد عزمت على أن أتولى الكفن والدفن. لما رأى الإمام موسى بن جعفر وقد مرت عليه 3 أيام يعاني آلاما لا تطاق والسم يقطع أحشاءه غريبا عن وطنه وأهله، قال الإمام دون أن ينظر إليه: عندي كفني وهناك من يتولى غسلي. ثم قال: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. ثم طلب ابن البتول ماء قام ليشرب، سقط على وجهه شهيدا صابرا محتسبا. رحم الله من نادى وإماما، رحم الله من نادى ومسموما. طاح ركن الدين واسود الفضاء يوم نادى وهذا ما يامر رافض يا العجب كل العجب منع العذاب حريد اليوم اروح الموسى بن جعفر هو ريد بتربة الاعتاب اتعفى يا تعال وياي الخدك غدم حفار بالغربة وتحن مثلي وتوايا فت الصخر امره بسجن هارون خلص نص عمره بقيود الحديد يحمله للبصره وتالي سلمه للسند وتحايا هو شب حرقة بقلب كل نايح ومهموم اريدا على الجسير مو دمع ابكي دموم يا اريدا على الجسير مو دمع ابكي وش اللي بنظر عناي يا وش اللي بموجته وش اللي بنظايا يا عناي شعر عدو الله السند بن شايك بأولي الجريمة لقد هوى موسى شهيدا وراح يحاول اخفاء جريمته النكرى وعمل ما بوسعه اقناع الناس بان موسى مات في السجن حتف انفه واخروا نعش الغريب المسموم 3 ايام ففي اليوم الاول ابقوا الجنازة في السجن وفي اليوم الثاني وضعوها في دار الشرطة ببغداد هذا والسندي يجمع الوجوه والاعيان من اهل بغداد ويستشهدهم على ان موسى بن جعفر مات حتف انفه ولم يقتله احد وفي اليوم الثالث نقلوا الجثمان الشريف الى الشارع العام ووضعوا على جسر ببغداد وقام المنادون ينادون عليه هذا موسى بن جعفر امام الرافضة قد مات لمن علي جسر نحشان لا يشيع من الورى غير حراسين وسجاني من مبلغ الاسلام يا ان زعيمه قد مات في سجن الرشيد سميما فالغيبات بموته طرب الحشا وغدا لمات من رشاد مقيما ملقيا على جسر الرصافة نعشوه فيه الملائك أحدقوه تعظيما. قال علي بن سويد: كنت واقفا على الجسر عند جنازة إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام، إذ مر طبيب نصراني أعرفه، دنوت منه وقلت له: بالمسيح عليك، إلا ما أخبرتني عن سبب موت هذا المسجى. فقال لي الطبيب: اكشف لي عن باطن كفه. قال علي بن سويد: فكشفت له عن باطن كف الإمام الشهيد، فأخذ الطبيب ينظر إليها ويقول: يا ابن سويد، هل لهذا الرجل عشيرة؟ فقلت: بلى، هذا موسى بن جعفر سيد بني هاشم. فقال: يا ابن سويد، ابحث الى اهله فليحضروا وليطلبوا بدمه، فانه مات مسموما. وهكذا افتضح امر السندي وهارون خليفة المسلمين من انه لم يقتلوه. هذا الانبحتر على الجسر وانا اليلمة ظاهر بشفة وعلى الجسد يا ناس سمى يا أهل لوم على بهل ولا يا حشيرة، جنة نبي يشح نور وجه والله حيرة، وين ابن أصرخ محنتي بموسى تشبيرة، خلي يجي البغداد ويطالب بدمه، لأن الرضا يا ابن وصيال يسجب الحبرة. يا مولاي يا باب الحوائج يا غريب خراسان، لأن الرضا ابن وصايا للشب العبرا، هو الصيح يا ابو يا جرح فقدك شكبرا، غسل بيده وشفنا ونزل بقبرا وسوى التراب الشماء يناح يمي. ولما كثر الضجيج حول نعش الإمام الكاظم عليه السلام، سمع سليمان بن المنصور عم هارون، وكان شيخا كبيرا وذو نفوذ كبير في الأسرة الحاكمة، فقال سليمان: موسى ينادى علي هكذا، يا لهوان الدنيا يا الله أعلم لماذا هب سليمان، وما الذي دفعه أن ينفجر غضبا للغريب المسموم. فصاح بأولاده المسلحين: انزلوا مع غلمانكم فخذوه من أيديهم، فإن مانعوكم فاضربوهم ومزقوا ما عليهم من السواد. وشهد الجسر عند الجثمان الطاهر مشادة بين رجال سليمان وبين الشرطة، وجد أعوان الحاكم أنفسهم عاجزين عن مقاومة رجال سليمان فأخذوا جثمان المسموم الغريب إلى القصر المنيف وبدأت مراسيم الغسل والكفن وشهد أن الشاب قد تولى هذه المهمة ووجهه يسطع نورا ودموعه تنامل من عينيه وهو يلف الجسد الطاهر بحبرة فيها كتابات قرآنية كأني بغريب طوس يتمتم بصوت حزين بعد أن صلى على نعش أبيه يا الله يا أبذوب تفطر وانفجر واجذب الحسرة لحد يوم الحشير اعلى الذيب الحبس ما يا تعلى الجسير جنازته ظلت على وجهه حضار موت قراب ولا صحيب وبعدها بدأ موكب التشييع يتحرك منطلقا من القصر إلى الجسر وعلى جسر الرصافة دوت نداءات كان سليمان قد أمر بها ألا من أراد أن يحضر جنازة الطيب ابن الطيب موسى بن جعفر فليحضر حب أهل بغداد هرعت المدينة عن بكرة أبيها لتشارك في موكب تشييع العبد الصالح موسى وينادون وإماما وبسموما لم يبقى أحد في منزله في ذلك اليوم انتظم أهل بغداد في موكب جنائزي العيون تبكي وآهات تبحث عن الحرية تتصاعد إلى الفضاء ريت الظلم جف اليوم ينشال 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 وجرح وجرح كل مظلوم ينشال نحش موسى بن جعفر حيف ينشال بمهانة وعلى الجسر واسفر مية يا بمهانة وعلى الجسر واسفايا موكب الحزين وحط النعش فوق الأرض العيون تبكي والقلوب صدعها الحزن والفجيعة تهز الأرواح وكأني بمولاي علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء يقل لي يا بويا نروح كل احنا فداياك اخذنا إلى القبر يا بويا وياك أهي غابة يا بويا وقعدا أتناك آل النبي يقضون يا حي بسموم مرة ومرة بالسيف يا بسموم مرة ومرة بايا يا قضى موسى وإلى أيام من مات خليت جيل يوث الفلاح تشوف العلامات خليت جي وتتسمع الصايح الشماعات وتتذكر الطف والجرم من آل أمية يا وتتذكر الطف والجرم من آية غريب من الوطن من سلم الروح عاين ثلاثة ايام لا على رايا يشبه الجدة من جدة هذا المذبوح من كربلاء يشبه الجدة بحالته بس جدة ما ذبح وراسا فصل عن جدته بالغابر وفي مقابر قريش كان المثوى الأخير شق ضريح الشهيد ووري الثرى حيث مرقده ومزاره المعروف في مدينة الكاظمية المقدسة غربي بغداد خلها تطوي الفلا طيا يداها لا تحفها فلقد طاب سراها قصد الزوراء تنحو تربة طاب من مثوى الجوادين شذاها بأريج المسك يذري نشرها وعلى شهب السماء يسمو حصاها فإذا لاحت لعينيك فقف واخلع النعلين في وادي طواها ترى أنوارا لموسى لمعت نار موسى قبسات من سناها وإذا كف الجواد بجست لك كان الغيث في فيض نداها تفخر الزوراء في موسى على طور سيناء وتسمو في علاها قف بها وقفة عبد وأطل وقفة العيس بها والثم ثراها وذر دمع العين في ساحاتها فلمن تدخر العين بكاها وابكي فيها كاظم الغيظ الذي مات مسموما بأيدي أشقياها بأبي من طال ظلما حبسه وهو للأعداء لو شاء محاها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ألا لعنة الله على الظالمين لمحمد وآل محمد أجمعين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
مقدمة المقتل للأديب الأستاذ الشيخ عبد الستار الكاظمي.
شارك في كتابة الشعر الأديب الأستاذ السيد ضياء جمال الدين والأديب الأستاذ الحاج حسين الصالح.